إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وتقدم معنا في لقاء سابق شرح هذا الحديث وبيان الأحكام المأخوذة منه. وفي هذا اليوم نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وأكثر أئمة الحديث على أن هذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله افتلتت نفسها أي ماتت فجأة، ففي الحديث أن بر الوالدة يكون بعد وفاتها بتقديم العمل الصالح لها، وفي الحديث تحقيق رغبة الوالد ولو بعد وفاته، وفي الحديث سؤال المرء عما يشكل عليه، وفي الحديث سؤال المرء عما يشكل عليه، وفي الحديث الحرص على تحصيل الأجور الأخروية، وفي الحديث استحضار النية في الأعمال التي يقدمها الإنسان. ومن فوائد الحديث أن الميت ينتفع بالصدقة عنه، وألحق مالك والشافعي بالصدقة الأعمال التي ورد دليل بدخول النيابة فيها، وعمم أبو حنيفة وأحمد ذلك في جميع الأعمال. وعند النسائي أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقات فقال: سقي الماء. وفي الحديث انتفاع الميت بالصدقة وبالعمل الصالح الذي يقدم له إذا كان مما يجوز فعله للميت، والأظهر الاقتصار فيما يقدم للميت من الأعمال على ما ورد دليل بدخول النيابة فيه، كالصدقة والحج والعمرة والدعاء والاستغفار ونحو ذلك. وفي الحديث دلالة على عدم وجوب الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها رضي الله عنها عدم فعلها للوصية. وفي الحديث العمل بالظن الغالب، وفي الحديث أن إظهار الصدقة لمعنى خاص غير معيب لا يكون رياء، بل قد يكون خيرا من إخفائها في بعض المواطن. وفي الحديث استحباب الصدقة عن الميت ولو لم يوصي بذلك. وفي الحديث إشارة إلى المبادرة بالوصية. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. قلت: تكلم في الحديث لسببين، أولهما أنه من رواية شرحبيل بن مسلم، قال ابن معين ضعيف، وقال الحافظ صدوق فيه لين. قلت: الصواب أنه ثقة، وثقه الإمام أحمد وجماعة من علماء الحديث، وقد روي عن ابن معين توثيقه، فتقدم الرواية الموافقة لرواية الجماعة من كلام ابن معين على الرواية المخالفة لكلامهم. والأمر الثاني الذي طعن في الحديث من أجله أن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش وهو متكلم فيه، والصواب أن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وحديث الباب من رواية إسماعيل عن أهل بلده، فالحديث حسن بسند أحمد وأهل السنن. ثم إن ابن الجارود قد رواه بإسناد آخر جيد فيصح الحديث بذلك، ففي الحديث إيصال المواريث لأصحابها، وأن ذلك من الواجبات، وأن المواريث حقوق لأهلها لا يجوز ظلمهم فيها ولا أخذ شيء منها، وهذا يشمل الرجال والنساء الصغار والكبار، فلا يجوز التعدي على أموال المواريث، بل ذلك من الظلم ومن أكل أموال الآخرين بالباطل الذي وردت النصوص بتحريمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. وفي الحديث الوصية لغير الورثة، وفي الحديث تحريم الوصية لوارث، وألحق بالوصية إسقاط الدين أو قضاء دين عن القريب، أو الوصية لغريم الوارث. وأما الوصية لغريم الوارث فقد أجازها الجمهور ومنعها أبو يوسف، واستدل بالحديث على جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وهو قول طائفة قليلة من الأصوليين، والجمهور يمنعونه. وفي الحديث أن الوصية للوارث باطلة إذا لم يجزها الورثة، قال الجمهور: إن أجاز الورثة صحت الوصية، وإجازة الورثة تكون بعد موت مورثهم. وقال بعض الشافعية وبعض الحنابلة: لا تصح الوصية لوارث ولو أجاز الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأ بعد وفاة مورثهم. قال المؤلف: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. قلت: الحديث من رواية عطاء بن أبي مسلم الخرساني عن ابن عباس، وقد نفى الأئمة سماع عطاء من ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن معين وأحمد وجماعة بأن عطاء لم يسمع من ابن عباس، فيكون الحديث منقطعا. قال المؤلف: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. قلت: حديث معاذ فيه عتبة بن حميد ضعيف، وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده، وهو مخلط فيها. وحديث أبي الدرداء فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، وقد رواه ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء، وضمرة لم يلقى أبا الدرداء، فيكون منقطعا. وحديث أبي هريرة فيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك، فحديثه ضعيف جدا. وقد ورد من حديث خالد بن عبيد مرسلا، وفيه مجهول. وورد من حديث أبي بكر الصديق، وفي إسناده حفص بن عمر ابن ميمون، قيل هو متروك وقيل ضعيف، فلا يتقوى الحديث بهذه الشواهد الضعيفة جدا. قال المؤلف: باب الوديعة، والمراد بها توكيل الإنسان غيره لحفظ مال بلا عوض، وهي مشروعة بالإجماع يثاب الإنسان عليها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن خاف من نفسه الخيانة أو العجز عن حفظها كرهت في حقه. والجماهير على أن المودع أمين لا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرط، وهو المشهور من مذهب أحمد. وفي رواية عنه: عليه الضمان بخلاف ما لو فرط أو تعدى، كما لو خلطها بماله وهي لا تتميز، أو لم يحفظها كحفظه لماله، أو أودعها لأجنبي بدون عذر. أما إن أعطاها لمن جرت عادته بوضع ماله لديه كزوجته وابنه، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يضمن، خلافا للشافعي. وأما إن كان إعطاؤها لأجنبي لعذر ولم يقدر على تسليمها لصاحبها ولا للحاكم، فإنه لا يضمن. أما إن ماطل في دفعها لصاحبها فتلفت، فعلى المودع الضمان، ويقبل قول المودع في التلف والرد عند الجماهير. وقال مالك إن أودعه ببينة لم يقبل قول المودع بالرد إلا ببينة، وإن قال دفعتها لفلان بأمرك قبل قوله عند أحمد خلافا للجماهير. ويجب حفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة من حرز أمثالها، وإذا طلب صاحب الأمانة رد الوديعة وجب ردها فورا، لقوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال المؤلف: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجة، وإسناده ضعيف لأنه من رواية المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد اختلط. قال المؤلف: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله. نبه المؤلف على ذلك لأن من عادة فقهاء الشافعية إيراد هذين البابين في هذا الموطن من أجل أن ينتبه الإنسان إلى موطن إيراد حكم هذين البابين في كتابه هذا، وبذلك تنتهي أبواب المعاملات التي عنون لها المؤلف بكتاب البيوع، ويأتي بعده كتاب النكاح. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمال الجميع خالصة لوجهه على وفق شريعة الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.